بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس، أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن راحة القلب وطمأنينة النفس إنها تكون في عبادة الله، لأن هذا هو الموافق للفطرة، وهو الملائم لحاجة الإنسان، لأن العبد يحب ربه عز وجل حبا لا يقاس بغيره، أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. والعبادة مدارها على المحبة، فأحب الأشياء إلى القلب السليم أن يعبد الله عز وجل ويطمئن بذكره. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا العبد بحاجة إلى عبادة ربه، بحاجة ضرورية لعبادة ربه، لأنه لا يستغني عن الله طرفة عين ولا وسيلة له إلى ربه إلا بالعبادة. فالعبد هو المحتاج إلى ربه، وليس الله محتاجا إلى العبادة، أو غني سبحانه عن خلقه كله: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. إنما نحن بحاجة إلى عبادة الله لتربطنا بالله وتصلنا بالله عز وجل، فيقضي حوائجنا وتحصل لنا مطالبنا منه سبحانه وتعالى. وأما من كفر بالله أو عبد غير الله فإنه وضع العبادة في غير موضعها، وإذا وضعها في غير موضعها فإنها لا تنفعه بل تضره. ولذلك الشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، فهو ظلم من هذه الناحية، وظلم أيضا من العبد لنفسه، لأنه علقها بغير الله وأتعبها فيما يضرها ولا ينفعها، فهو ظلم نفسه وأشرك بالله عز وجل. فهذا هو سر العبادة بين العبد وبين ربه، أنه لا غنى بالعبد عن عبادة الله، وهو محتاج إليها. وأما الله عز وجل فإنه ليس بحاجة إلى عبادة المخلوقين، وإنما أمرهم بها رحمة بهم لتقربهم إليك، تربطهم بالله عز وجل وتنجيهم من عذابه. فالمصلحة في العبادة راجعة إلى العبد نفسه. فكيف الإنسان يفرط في عبادة الله أو يشرك بالله عز وجل ما لا ينفعه ولا يضره؟ فهذا من السفه، هذا من السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا هو السفيه. المشرك سفيه، والملحد أسفه. لماذا؟ لأنهم ضيعوا أنفسهم وقطعوا صلتهم بربهم وخالقهم، وكفروا نعمة الله عز وجل الذي أنعم عليهم، ونسبوها إلى غيره من الأصنام والأوثان غير ذلك من المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. نعم.
الباب السادس: أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده، وغاية هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه.
نعم. ما يسعد الإنسان إلا بهذا، إن ضيع هذا ضاع وخسر دنياه وآخرته. وأيضا من فوائد العبادة العظيمة أنه يجد لها لذة، يجد لذة للعبادة لا يجدها غيره، ويرتاح بها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه الأمر قال لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها مما أصابه من الهموم والأحزان والكروبات، يفزع إلى الصلاة ويطمئن فيها ويتلذذ فيها. وكذلك المؤمنون، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي شاقة، إلا على الخاشعين الذين يظنون، يعني يعتقدون ويوقنون. الظن هنا بمعنى اليقين ليس بمعنى الشك. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فهؤلاء يتلذذون بالصلاة، ولذلك يطيلونها لأنهم لا يملون منها، بخلاف الذي يدخلها بغير خشوع فإنه يصبح كأنه في سجن، ويسابق الإمام يريد أن يخرج منها، يريد أن يخرج منها بسرعة لأنه مسجون، والخاشع مرتاح وفي نعيم وجنة ما دام في صلاته، تلذذ بالعبادة. ولهذا يقول قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب، يعني ما هم فيه من لذة العبادة والطاعة. إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. قال آخر: أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يلتذوا بأطيب ما فيها، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فهي فيها لذة للمؤمن. العبادة ليست، وسيأتي كلام الشيخ، أن العبادة ليست تكاليف، الله لا يقصد تكليف الناس بها، وإنما حكمته فيها أنها تريح الناس، لا يتكلفون فيها بل يرتاحون فيها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالذي يجد الراحة في صلاته هذا دليل على أنه من الخاشعين وأنه يتلذذ في صلاته. وأما الذي يمل من الصلاة ويستبطئ الخروج منها فهذا ليس من الخاشعين. هذه صفة المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
معلوم أن كل حي،
ويذكر أن شخصا كان إذا أقيمت الصلاة ما يذهب إلى المسجد، ويأخذ يتردد في الشارع رايح جاي، ولا قال له واحد: يا فلان ليش ما تدخل في المسجد وتصلي مع الناس؟ قال: ما أستطيع، والله إنها أشق علي من الجبال، إن الصلاة أشق علي من الجبال، ودي أحمل الجبال ولا أدخل في الصلاة. نعم، حرمه الله سبحانه وتعالى لذة العبادة. فالعبادة ليس المقصود منها الإتعاب والتكليف والمشقة، المقصود منها لبها، هذا المقصود منها، راحة النفس، طمأنينة القلب، ولذة الطاعة. نعم.
معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره.
نعم، كل مخلوق فهو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الناس بما فيهم الملوك وما فيهم من الأغنياء والأثرياء، ما فيهم من أصحاب الملذات والشهوات، كلهم فقراء إلى الله، ولو كانت الدنيا عندهم كلها فهم فقراء إلى الله، ما تغنيهم أبدا، والله لا يغني عنه شيء، الله جل وعلا لا يغني عنه شيء. فالذي يستغني بالله هذا غني، ولو كان ما عنده شيء من الدنيا، غني، غني بالله. ولهذا في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الأموال، وإنما الغنى غنى القلب، والقلب لا يستغني إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره.
نعم، حتى الملائكة عباد، ملائكة عباد يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة بحاجة إلى الله، وسائر الخلق كلهم بحاجة إلى الله، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. نعم.
فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار،
ولا يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره إلا الله، لا أحد يقدر أن يجلب له ما ينفعه أو يدفع عنه ما يضره إلا الله جل وعلا. نعم.
فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار.
إلا بتصوره، ما سر العبادة ما لها قيمة عنده إلا إذا تصور ما فيها، إذا تصور سرها وروحها تصور ذلك سهلت عليه العبادة وتلذذ بها. أما إذا لم يتصور ما فيها من السر الإلهي وما فيها من الراحة وطمأنينة القلب ولذة النفس فإنها لا تكون عنده ذات قيمة. وبعضهم يقول هذه عادات وتقاليد، بعضهم يجعل الصلاة من العادات والتقاليد اللي ما لها قيمة، إنما الناس اعتادوها لأنه ما يجد لها لذة ولا يجد لها راحة ولا دخلت في قلبه. وبعضهم يقول الصلاة رياضة للأعضاء وللبدن، وتصورها أنها رياضة فقط لأنه ما وجد ما فيها من السر والروح والعبادة. نعم.
والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب.
نعم.
فلا بد له من أمرين. فلا بد له من أمرين.
نعم.
أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه.
نعم، لا بد أن يتعلق بالمحبوب المطلوب الذي تطلب منه الحوائج، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود.
الثاني أنه يأخذ بالأسباب التي تعينه على الطاعة وعلى العبادة، يأخذ بالأسباب التي تعينه على الطاعة والعبادة، ويترك الأسباب التي تشغله والتي تلهيه عن العبادة. ما هو معناه أنه يترك الدنيا ويترك، ليأخذ من الدنيا قدر ما يعينه وما يعينه على عبادة الله وطاعته، لأنه ما يستطيع أن يعبد الله ويتفرغ إلا بشيء يقتات به ويستغني به عن الناس. ما هو معناه أنه يترك الدنيا ويعطل الأسباب، ليس هذا هو المطلوب. نعم.
وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه.
نعم.
فهذه أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان.
لا نعم، هو بحاجة إلى أربعة أمور: بحاجة إلى أخذ ما ينفعه، أخذ ما ينفعه أو الأخذ بما ينفعه، بحاجة إلى ترك ما يضره، هذان اثنان، والثالث هو بحاجة إلى ما يعينه على ما ينفعه، وبحاجة إلى ما يعينه على ترك ما يضره. كل عبد لا بد له من هذه الأمور الأربعة. نعم.
فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها.
حتى الحيوانات لا بد لها من هذه الأربعة. نعم.
فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه،
لأنه هو القادر على ما تريد وما تطلب، هو القادر، ما غيره فلا يقدر على ما تطلب منه إلا إذا يسر الله له ذلك. إذن الأمر راجع إلى الله أو إلى المخلوق. نعم.
فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك،
وهو المعين على حصول الطلب، ما يطلب منه وما يدعى منه. نعم.
وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار.
نعم، عبادة غير الله هي الضارة وهي المكروهة، فيجب عليه أن يتجنبها، فلا يعبد غير الله. ولا يكفي هذا، يتجنب الوسائل أيضا التي تعينه على عبادة غير الله أو تغريه لعبادة غير الله من وسائل الشرك ووسائل الكفر، يترك الوسائل. نعم.
وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه.
نعم.
فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه.
نعم.
فهو
الجامع القادر على تحصيل المطلوب وعلى دفع المكروه وعلى ما يعين على تحصيل المطلوب وعلى ما يعين على ترك المرهوب. نعم.
فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له.
ولذلك إذا لم يعنك الله لم تستطع العبادة إلا بعونه سبحانه. ولهذا من أفضل الذكر أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يعنك الله ويقويك فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم.
فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. والمكروه البغير هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه.
هو الذي أوجد المطلوب والمرغوب، وهو الذي أوجد المكروه والمبغض، ابتلاء وامتحان. المخلوقات الكريهة من خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا خلقها؟ خلقها للابتلاء والامتحان، يبتلي بها عباده. فلو كانت الدنيا كلها حلوة ولا فيها مكاره ولا فيها شياطين ولا فيها عصاة، ما تميز الصادق من الكاذب في العبادة، صار الناس كلهم سواء. والله يريد أن يميز الخبيث من الطيب، يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ولذلك كما أنه أوجد الطيبات أوجد الخبائث، كما أنه أوجد الصالحين أوجد الفاسقين والكفار، بحكمة إلهية من أجل أن يمتحن العباد ويمايز بين الصادق من الكاذب. نعم.
والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه.
ولا يدفع المبغوض والمكروه إلا الله عز وجل، هو الذي يدفع عنك هذا الشيء. نعم.
كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك.
نعم، استعاذ بصفات الرضا وصفات العفو من صفات الغضب، من صفات الغضب والعقوبة، وكلها خلق لله عز وجل. فهو استعاذ من صفة بصفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعيذ من ذلك إلا الله عز وجل، ما يعيذ من ذلك إلا الله. فلا يعيذ من الغضب إلا الرضا، ولا يعيذ من العقوبة، لا يعيذ من العقوبة إلا المعافاة. نعم.
أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك.
ولا أحد يعيذك من هذه الأشياء إلا الله جل وعلا، لا لجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم.
وأعوذ بك منك، وقال اللهم إن
يعني أعوذ بك من عقوبتك، ومن ما خلقته للابتلاء والامتحان، أن تجنبه عني. نعم.
وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
هذا في عند النوم، هذا الدعاء الذي يقال عند النوم، وفيه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. نعم.
فمنه تعالى المنجأ، وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته.
نعم.
فالإعادة فعله، والمستعاد منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته.
نعم، يعني كله لله عز وجل. نعم.
فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق.
لا أحد يحصي الثناء على الله عز وجل، لأن نعمه لا تحصى، وحقه ما أحد يقوم بحقه سبحانه على الوفاء والتمام، لأن حقه عظيم. ولكن العبد إذا قام بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يتفضل عليه بما نقص، تفضل عليه ويكمل له المطلوب من فضله وإحسانه، ما هو في مقابل أنه عبد الله أو أنه دعا الله، ما هو في مقابل هذا، ما الذي عمله ما يوازن شيء من أصغر نعمه، لو يحاسب ما عادلت أعماله أصغر نعمة من نعم الله. ولهذا يروى أن رجلا في البحر انكسرت به سفينة، فلجأ إلى جزيرة في البحر لينجو من الغرق، فأنبع الله له عينا عذبة في هذه الجزيرة، وأنبت له شجرة في الصباح وفي المساء تثمر يأكل منها، وتفرغ للعبادة، عبد الله وسأل الله أن يقبله وهو ساجد، فاستجاب الله له وأفنى مدته في هذه الجزيرة بالعبادة، وحقق الله له طلبه فمات وهو ساجد. فلما لقي الله عز وجل قال ادخل الجنة برحمتي، ادخل الجنة برحمتي. قال يا ربي وعملي، يعني كل حياته يعبد الله ويدخل الجنة برحمة الله، يعني ما يدخلها بعمله، يسأل الله عز وجل، هو بيعترض على الله لكن يسأل الله يعني لماذا إنه ما يدخل الجنة بعمله. قال الله لملائكته حاسبوه، فحاسبوه فوجدوا عبادته لا تعادل البصر، لا تعادل نعمة البصر، وبقي النعم الأخرى ليس لها مقابل. فقال الله ادخل النار، أمر بدخوله النار. فقال يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، قال ادخل الجنة برحمتي. فتبين من هذا أن عمل الإنسان قليل، مهما لو أفنى حياته كلها ما تقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولهذا قال: لا أحصي ثناء عليك، أقر بالعجز عن استكمال الثناء على الله عز وجل، وهو سيد الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق عبادة. فقوله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون، الباء يقولون باء السبب وليست باء العوض، ليست باء العوض. فالجنة ليست ثمنا للعمل لأنها ما تدرك بالأثمان، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، فالباء سببية وليست باء العوض. مثل اشتريت هذه السلعة بريال، بريال الباء باء العوض. الجنة ليست عوضا عن العمل أبدا، لأن العمل الجنة عالية وغالية ولا تدرك بالأثمان، لكنها فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله. نعم.
فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه.
نعم. يعني مهما الإنسان عبد الله فحق الله أعظم مما قام به العبد، ولكن العمل سبب لرحمة الله. نعم.
ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد، قدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد ليفيد الاختصاص والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك. فإياك نعبد أبلغ من نعبدك، أبلغ من نعبدك، لأنه يفيد الحصر، أما نعبدك فهذا لا يفيد الحصر. ثم انظر، قال وإياك نستعين، لولا إعانة الله لم تعبد الله عز وجل. فالحكمة في قرن الاستعانة بالعبادة أنه لا يستطيع العبادة إلا بإعانة الله عز وجل، فهو مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولهذا كان صلاح العبد وسعادته،
والعبادة من الله، العبادة من العبد، العبادة من العبد، والإعانة من الله، العبادة من العبد والإعانة من الله عز وجل. فهذه الآية جمعت بين الأمرين، نعم، ما هو من العبد وما هو من الله. نعم.
ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته،
نعم، الإعانة من الربوبية، من أفعال الرب سبحانه، فهي من توحيد الربوبية. والأول إياك نعبد من توحيد الألوهية، فهذه الآية فيها نوع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. نعم.
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا.
الإله من الوله وهو المحبة، من الوله وهو المحبة، فالإله هو المألوه المحبوب المعبود سبحانه وتعالى. فالإله له معنيان، معنى الأول المحبوب، والمعنى الثاني المعبود. فالإله هو المعبود، وهو أيضا المحبوب من الوله، فيه معنى الألوهية وهي العبادة، ومعنى الإلهة وهي المحبة أو الوله وهو المحبة. نعم، كما سبق لكم في فتح المجيد. نعم.
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه.
نعم، الرب هو الذي يرب عبده ويربيه بنعمه، يربيه بنعمه. الرب له معاني، المالك، السيد، المربي، كلها تدخل في معنى الرب، وكلها تجتمع في الله سبحانه وتعالى، أنه المالك وأنه السيد وأنه المصلح وأنه المربي. فهو الذي ربى عباده بنعمه وهداهم لطاعته، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه الصراط المستقيم، ووفقه وأعانه على سلوكه. نعم، وأيضا أعطى كل شيء خلقه حتى في غير العبادة، الأمور الطبيعية، كل شيء الله أعطاه خلقه، الحيوانات والحشرات كلها أعطاها الله خلقها اللائق بها، وهداها لاستغلال قدراتها وأعضائها في مصالحها. تشوفون أنتم الحيوانات تتحرك لمصالحها، هداها الله لذلك، الهداية التي هي الدلالة الإرشاد، هداها الله لذلك. طيب، ولد البهيمة إذا ولدت، ما هو بأول شيء يتوجه لثديها؟ وش اللي يدراه؟ يدراه عن الثدي، ويدراه عن اللبن، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي هداه لهذا، هو الذي هداه ودله على ذلك. نعم.
والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه.
نعم.
فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه.
نعم، فربوبية ما سواه أبطل الباطل، لأنه لا أحد يربي الناس وينعم عليهم ويوفقهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك إلهية غير الله من أبطل الباطل، لأنها إلهية بغير حق، الإلهية الحق لله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة دون سواه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم.
فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله فاعبده وتوكل عليه.
اعبده وتوكل عليه، فوض أمرك إليه. التوكل معناه التفويض، تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما توكل عليه ولا تعبده، لازم تجمع بين الأمرين، تعبده وأن تتوكل عليه سبحانه وتعالى. فلا تتوكل بدون عبادة ولا تعبد بدون توكل، لابد من الأمرين. نعم.
وقوله عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
شعيب عليه السلام الذي خاطب قومه بالكلام الفصيح حتى سماه العلماء بخطيب الأنبياء لحسن أسلوبه ومنطقه ومحاجته لقومه، في النهاية قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح، ما يريد منهم طمع ولا يريد منهم مال ولا يريد منهم أجر، إن يريد إلا إصلاحهم، المصلحة لهم أيضا، ولا يريد رياسة ولا يريد مطامع، ما يريد بدعوته وتعبه إلا الإصلاح. هذا هو الإصلاح الصحيح، ما هو بالإصلاح اللي يفسد أديان الناس ويقول هذا إصلاح وهذا تنوير وهذا وهذا، هذا إفساد وليس إصلاحا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون، فهم المفسدون. أما الأنبياء هم الذين يريدون الإصلاح للناس، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، ما يعني اعترف بالعجز بحكم أنه بشر، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. ثم قال: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كلمات عظيمة من هذا النبي الكريم يخاطب بها قومه. نعم.
وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح.
توكل أي فوض أمورك إلى الحي وهو الله، الحياة الكاملة الذي لا يموت. ما معنى الحي الذي لا يموت؟ نعم هناك من هم أحياء لكن يموتون، أما الله جل وعلا فإنه الحي الذي لا يموت. نعم.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.
سبح نزهه عن النقائص والعيوب. نعم.
وقوله: وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
نعم. تبتل إليه في العبادة، تبتل إليه العبادة تبتيلا رب المشرق والمغرب، مشرق الكواكب التي تشرق منها الكواكب والشمس والقمر، وفي الآية الأخرى رب المشارق ورب المغارب، وقد يوحد المشرق والمغرب وقد يعدد بتعدد النجوم والشمس والقمر، وقد توحد وهي معناها التعدد. نعم. رب المشرق أي المشارق، والمغرب أي المغارب، غارب النجوم. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لأنه هو الرب سبحانه، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، هو الذي يستحق العبادة، الرب هو الذي يستحق العبادة. لا إله أي لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فوض إليه أمورك، لأنه هو القادر على تحقيق ما مطالبك ودفع المضار عنك، وكل أمرك إليه سبحانه وتعالى، ولا تتوكل على غيره. التوكل هو أعظم أو من أعظم أنواع العبادة، لا تتوكل على مخلوق، أن توكل على شيء وكله الله إليه. وكله إلى ضعيف مثله وأقل منه، لكن توكل على الله القادر الذي لا يعجزه شيء. فوض أمورك إليه وعلق آمالك به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
نعم، والآيات في هذا كثيرة. نعم.
وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء أبدا. هذا الولاء والبراء دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن يقولون لا، ما فيه ولا براء، هذه كراهية، أنتم تكرهون الناس، تبغضون الناس، عندكم كراهية. نعم عندنا كراهية لأعداء الله وبغض لأعداء الله، ولا نودهم أبدا، ما نودهم أبدا. هذا دين، ما هو يعني شيء حنا اللي أوجدناه، هذا الله أمرنا به. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم بالله وحده زال البغض لكم وجاءت المحبة لكم. فنحن ما أبغضناكم إلا لأنكم كفار، ولأن الله يبغضكم وأنتم أعداء لله، والله عدو لكم، إن الله عدو للكافرين. هذا الأصل العظيم الذي هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأتباعه، حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك، هذا لا تقتدون به فيه، لأنه قاله له عن موعده وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي، وهو يفي بوعده. لكن لما علم أنه عدو لله تبرأ منه. شوف، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. ربنا عليك توكلنا، أتباع إبراهيم عليه السلام يقولون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم.
فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعني التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة.
نعم.
الوجه الثاني
يكفي.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من أراد أن يكون قلبه سليما حيا فليبتعد عن مواطن عطب القلب، لكن ماذا يصنع البائع عند قدوم النساء إليه والمدرس مع الطلبة المردان؟
يعرض عنهم ولا ينظر إليهم، يصرف نظره عنهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغمضوا أعينهم، قال يغضوا من أبصارهم، فلا ينظرون إلا إلى الشيء الذي ليس فيه فتنة وفيه مصلحة. نعم. طيب، البرودة شديدة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأسباب المؤدية إلى شعور العبد باللذة والمحبة للعبادة، حيث نجد أن كثيرا من الناس في هذا الزمن يفتقدون إلى هذه الأمور؟
لا شك أن الكثير يفقدون هذه الأمور، لكن المسلم يعود نفسه على العبادة ويروضها على العبادة حتى تجد لذتها وتنقاد لها وتحبها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن نقول اقتضت حكمة الله سبحانه أخذا أو استدادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك؟
اقتضت حكمة الله، لا بأس بذلك، هو من حكمته سبحانه وتعالى. إنما طلب من الصفة أن تقول يا رحمة الله، يا وجه الله، يا ما تدعو الصفة، وإنما تدعو الموصوف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من علامات تدل على رضا الله عن عبده؟
العلامات إذا وجد لذة العبادة وحب العبادة، هذا الدليل على رضا الله عنه. نعم، هذا من العلامات. نعم.
فضيلة الشيخ،
ارتياح النفس للعبادة، هذا دليل على رضا الله عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وألجأت ظهري إليك؟
الافتقار إلى الله عز وجل، يحميه من أجل أن يحميه، لا يحمي إلا الله من المكاره سبحانه. نعم، هذا إظهار للفقر والحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم: دخول الجنة هو برحمة الله، والارتقاء في درجاتها هو بالأعمال، فما صحة هذا القول؟
نعم، الدرجات على حسب الأعمال، وقد يرفع الله أناسا بفضله سبحانه وتعالى، مثل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. وما ألتناهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، هل هناك فرق بين هذه الأمور الثلاثة؟
الظاهر أنها مترادفة، لكن من باب التأكيد، تكرار من باب التأكيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قول الشخص إذا صعب عليه شيء يقول: توكل على الحي الذي لا يموت؟
نعم.
هل يجوز للشخص أن يقول إذا صعب عليه شيء: وتوكل على الحي الذي لا يموت؟
أي نعم، توكل عليه وابذل الأسباب، أيضا مع التوكل ابذل الأسباب. قلنا ما يكفي التوكل بدون فعل الأسباب، ولا يكفي فعل الأسباب بدون التوكل، لا بد من الجمع بينها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين عقد الكفالة وبين عقد الضمان؟
الكفالة بالأشخاص، واحد عليه حد ولا عليه جريمة، تقول أطلقوه وأنا أتكفل إني أحضره، تكون بالأبدان. وأما الضمان فهو في الأموال، تضمن ما عليه من الحقوق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل وضع ماله في بنك كاستثمار، رجل وضع ماله في بنك كاستثمار، وبعد عدة سنوات تضخم ماله وكثر، فأراد أن يأخذه، لكن ابنه أفهمه بأن هذا ربا ولا يجوز فتركه، ثم أشار إليه بعض الناس بأن لا يترك هذا المال لأن فيه إعانة على المنكر، بل يأخذه كله ثم يأخذ رأس ماله فقط، ويشتري بالباقي مسكنا لطلاب العلم، أو يبني مسجدا، أو يطبع كتبا، فهل يأخذ بمشورة هؤلاء؟
لا، أنه يشتري مساكن لطلاب العلم من الربا، يشتري لها من الربا، أو يطبع الكتب من الربا، هذا ما يجوز، لكن يضعها في مشاريع عامة، يضع هذا المال في مشاريع عامة ينتفع منها الجميع، مثل المال الضايع الذي ليس له مالك، يوضع في المشاريع العامة. والسؤال
حفظك الله، يقول: ذكر له بعضهم،
أقول: من كان عنده مال من الربا فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون تاب إلى الله من هذا الربا ويريد التخلص منه، فإنه يضعه في مشاريع عامة تنفع الجميع يتخلص منه، أو يتركه ولا يأخذه، يتركه في البنك، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يأخذ رأس ماله ويتركه في البنك. الحالة الثانية أن يقول أنا أتعامل مع البنك وبستثمر، لكن من أخذ من الفوائد لي، أخذه وتصدق به، يقول هذا حرام ولا يجوز الصدقة من الربا، ما تجوز الصدقة من السحت ومن الربا، هذا ما إنما يكون لمن تاب وأقلع عن الربا وعنده أموال يتخلص منها، أما أنت ولا أشتغل ولا نباك لنا الفوائد هذه بعطيها الناس المحتاجين، وهذا حرام ما يجوز، لأنه ما يجوز الصدقة من الربا، لا يقبل الله الصدقة من الربا ولا من الحرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة تذهب إلى المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز لأجل الصلاة على الجنائز، فنهاها شخص وقال هذا من اتباع الجنائز المنهي عنه للمرأة، فهل قوله صحيح؟
لا، هذا من الصلاة على الجنائز، مو من اتباع الجنائز، من اتباع الجنائز تشييعها إلى المقبرة، تشييعها إلى المقبرة، هذا اتباع الجنائز، أما الصلاة عليها صلي عليها النساء والرجال لا بأس، لكن إذا ترتب على خروج المرأة محذور فإنها تبقى في بيتها وتدعو للميت وهي في بيتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الملائكة يطلعون ويعلمون بإخلاص العبد من عدمه؟
على ما أطلعهم الله، الملائكة يطلعون على ما أطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، الرسول سواء كان من الملائكة أو من بني آدم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس خاتم الحديد؟
مكروه، كراهة التنزيه، وإلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده مهر، قال له التمس ولو خاتما من حديد، دل على جوازه لكن مع الكراهة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ترتيل الدعاء وتلحينه وكذلك ترتيل الأذكار عقب الصلاة؟
تحسين الصوت لا بأس، تحسين الصوت، أما التلحين بمعنى التطريب هذا لا يجوز لا في الدعاء ولا في غيره، لأنه يحول الذكر إلى أو حتى القرآن يحوله إلى أغاني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك دار خيرية مهتمة بالميراث العلمي لأحد العلماء، أقامت معرضا جمعت فيه آثار الشيخ وزادت عليه آثاره الشخصية حتى وضعت سجادة صلاته وأقلامه، مما يخشى أن يكون نواة لمتحف يزار، هل يجوز مثل هذه الأمور؟
لا يجوز، أما أنها تجمع مؤلفاته وتنشرها وتضعها في المكتبة للي يجي طالع يستفيد لا بأس، هذا طيب، أما آثاره الشخصية من لباسه ومن هذا لا يجوز، هذا يسبب التبرك بها من الجهال ومن هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يعرف أن هذا الذنب من الكبائر؟
الكبائر لها ضوابط، كل ذنب رتب عليه حد فهو كبيرة، وكل ذنب توعد عليه في الآخرة بلعنة أو غضب أو نار فهو كبير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا رجل ميسور الحال.
نعم.
أنا رجل ميسور الحال ولدي تجارة وأسكن في الرياض، لي رغبة في سكن المدينة لما فيها من الفضل الوارد. سؤاله: هل تنصحونني بالذهاب والسكن في ذاك البلد؟
حسب ما تيسر. إذا تيسر لك سكن المدينة هذا شيء طيب، في هجر وفي عبادة، حسب ما يتيسر لك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العمرة في شهر رجب لها فضل عن غيره؟
والله هي الجمهور على أنه ما لها، ما يخصص رجب بالعمرة، أن هذا شيء لم يرد. لكن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يخص العمرة، يقول العمرة في رجب مستحبة بدليل فعل ابن عمر، ابن عمر كان يعتمر في رجب. الله أعلم، العمرة أخف من غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز جماع المستحاضة في الفرج؟
لا، حرام. جماعها في الفرج حرام، واعتزل النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، لا تجامعها فيه. أما الاستمتاع بها في غير الفرج لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل القول على الله بغير علم هو أشد من الشرك؟
نعم، بدليل أن الله ذكره فوق الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشرك هو أيضا من القول على الله بغير علم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يربي الأب أبناءه بأن يجعلهم يصلون ويصومون عبادة لله لا عادة؟ فهل هناك نصيحة في ذلك؟
عليك أن تربيهم من الصغر على الصلاة وعلى الطاعة وعلى تعلم العلم النافع وعلى، وأما أنك تقول عادة اترك الكلام هذا، أن تفعل ما أمرت به: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا فعلت هذا فالله جل وعلا ييسر هذا ويجعل عبادة، يألفونه يصير عبادة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الربط للرحم بالنسبة للمرأة السليمة إذا رضي زوجها بذلك؟
لا يجوز، لا يجوز هذا، لأنه ليس له مسوى شرعي، والحمل مطلوب، لا يجوز منع الحمل إلا لمرض يضرها أو يقضي على حياتها. إذا ثبت عند الأطباء وكتبوا تقرير إن حملها خطر عليها ويرفع التقرير للدار الإفتاء تصدر الفتوى بهذا، أما أن هي تتصرف أو زوجها يتصرف هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أدى مناسك العمرة فطاف وسعى، ولكن لا يوجد شعر في رأسه، يقول: فماذا يصنع لأجل التحلل؟
ذكر الفقهاء أنه يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه امتثالا للأمر، فإن وجد شيء يحلقه أو أنه امتثل الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك أماكن تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟
ما ليس فيها إلا المسجد النبوي ومسجد قباء، هذه التي تزار، المسجد النبوي للصلاة فيه ومسجد قباء للصلاة فيه، وما عداه من المساجد فلا تزار. وصدر من اللجنة الدائمة من مدة 10 سنوات نسخة فيها بيان المساجد التي في المدينة وما يشرع زيارته وما لا يشرع زيارته، وهي توزع من دار الإفتاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا نذهب إلى نزهة في البر ونقيم مدة لا تزيد عن 4 أيام. سؤاله: هل يجوز لنا قصر الصلاة وجمعها أم أننا نقصر ولا نجمع؟
إذا بلغتم المسافة، مسافة القصر، يعني قاصدين مكان يبلغ 80 كيلو فأكثر، وأقمتم فيه 4 أيام أو أقل، فلكم القصر، وأما الجمع فلا داعي له، صلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق، كان يقصر ولا يجمع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا حفظكم الله عدم جواز سفر المرأة بدون محرم. يقول: إذا سافرت معها ولكن عند عودتها لم أستطع السفر معها وتركتها تعود وحدها، مع العلم بأن السفر بالطائرة حوالي 6 ساعات، هل يجوز ذلك؟
لا، ذهابا وإيابا، لا بد من المحرم معها ذهابا وإيابا. الإياب والرجوع سفر، ينطبق عليه الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، سواء ذهابا أو إيابا. استعن بالله وتجيبها أنت، ولا تخلي واحد من محارمها يجيبها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فاتتني صلاة العصر ولم أتذكرها إلا في الركعة الثانية من صلاة العشاء، فهل لي أن أقلب النية وأستمر إلى أن أنتهي من صلاة العشاء ثم أعيد صلاة العشاء، أم ماذا أصنع؟
تنوي نافلة، تنوي لم فيها نافلة، تنويها نافلة، ثم تصلي الصلاة السابقة، ثم تصلي بعدها الصلاة الحاضرة، لا بد من الترتيب. وأما قلب النية من فرض إلى فرض لا يجوز. يقول: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، بطل المنتقل منه والمنتقل إليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قتل البعوض والذباب بالأجهزة الكهربائية؟ هل يعد هذا من الإحراق بالنار؟
والله هذا ما في شك، إذا قتلتها بغير الصعق الكهربائي فهو أحسن، لكن إذا ما تستطيع إلا بالصعق الكهربائي فيجوز هذا، لأن هذا من دفع الضرر، من دفع الضرر، فلا تلجأ إليه إلا إذا لم تستطع غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاقتراض لغرض الاتجار به؟ هل يجوز أخذ القرض لغرض الاتجار به؟
لا بأس، القرض الذي ليس فيه فائدة لأي غرض تريده لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يسألني بعض الناس عن الجماعات الإسلامية الموجودة في هذا الزمن، يقول: ماذا أصنع؟ هل أجاوبهم أم أحولهم أم أحيلهم إلى العلماء، مع العلم أنني معلم في إحدى المدارس؟
أحلهم إلى ما جاء في الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أحلهم على هذا الحديث، قل: من كان على ما عليه الرسول وأصحابه فهم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فهو متوعد بالنار من أي اسم سمي، ما عليكم نسمعهم، المهم المخالفة، مخالفة منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت إلى مجلس به مسلمون وكفار فكيف تكون صيغة السلام؟
سلم عليهم بنية المسلمين، السلام عليكم وأن تقصد المسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أسكن في منطقة خارج هذا البلد، والغالب على من حولي أنهم ممن يدعو الأموات. أسكن في منطقة خارج هذا البلد، والغالب على من حولي أنه يدعو الأموات، هل يجب علي أن أترك هذه المنطقة وأن أذهب إلى من هم على مذهبي؟
نعم، إذا كان بإمكانك دعوتهم إلى الله وتعليمهم هذا أحسن من الانتقال عنهم. ادعوهم إلى الله وبين لهم، ربما أنهم جهال، هذا أفضل من انتقالك وتركهم. أما إذا كانوا لا يستجيبون أو أنت ما تقدر على دعوتهم فانتقل، هاجر، هذا يعد هجرة فرارا بدينك إلى بلدة فيها التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع اليد على المصحف ثم الحلف؟
لا أصل لهذا، المصحف لا يستعمل لأجل وضع اليد عليه عند القسم، ما يستعمل لهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن يديها أمام الرجال الأجانب؟
هل
يجوز للمرأة أن تكشف عن يديها خارج البيت عند الرجال الأجانب؟
وش القصد من هذا؟ وش الحاجة إلى هذا؟ يداها كفاها من العورة تسترهما، إلا إذا دعت حاجة لهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من وجد فيه صفة أو علامة من علامات النفاق فهل يقال إنه منافق؟
يقال إن فيه صفة من صفات النفاق، أربع من كنا فيه، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدا، إذا اجتمعت فهو منافق خالص، إذا كان فيه واحدة منها ففيه خصلة من النفاق كما في الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
والمراد النفاق العملي ما هو بالنفاق الاعتقادي، النفاق هو مسلم ومؤمن لكن فيه خصلة من النفاق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كلمة السيد لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قلت سيدي فلان أو سيدنا محمد يكون خطأ؟
المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، وفيها أحاديث، وقد عقد لها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا قيل في حضوره يخشى عليه من التعاظم ومن الفخر، لا يقال له ذا، أما إذا يخبر عنه في خارج حضوره فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: السجود من مواطن الإجابة، فهل إذا سجدت أثني على الله سبحانه وتعالى ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو؟
نعم، تقول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد التسبيح تبدأ بالدعاء، تبدأ بالحمد لله والصلاة على رسول الله، ثم تطلب حاجتك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قال الطبيب لوالدتي: عليك أن تتركي هذا العلاج الذي تستعملينه لأنه ذو مضاعفات خطيرة على حياتك، واستعملي علاجا آخر. يقول: حين أردنا أن نمنعها من هذا رفضت وقالت العليل أدرى بعلته، وأصرت على أخذ العلاج المنهي عنه. سؤاله: هل نشتري لها ما منعت منه؟
لا، لا تشتروا لها ما منعت منه، اشتروا لها العلاج المطابق الذي أرشد إليه الطبيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدي ليس مسلما، فكيف أجمع بين بره والإحسان إليه وبين البراءة منه؟
البراءة من المحبة، ما تحبه، وأما البر فهو تعامل، تعامله بالبر والإحسان من باب المعاملة ورد الجميل، وأنت لا تحبه بقلبك، ففيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
ثم يقول حفظك الله، يقول: وكذلك قاطعني أقاربي كجدي من أجل إسلامي، فهل علي صلتهم ودعوتهم أم لا بأس أن أتركهم ولا إثم في ذلك؟
لا، عليك دعوتهم وصلتهم، لأنهم حق الصلة، لهم حق الصلة والتأليف لعلهم يتوبون ويسلمون. خذهم بالسعة وخذهم بالحكمة وخذهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؟
نعم، لا يكلمهم تكليم رضا، يكلمهم تكليم سخط، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمهم تكليم سخط. نعم. ولكن لا يكلمهم من باب الوعيد، لا يكلمهم تكليم رضا ومحبة ورضا عنهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم عليك؟
لا، توكلت ما تصلح إلا لله، أما وكلتك لا بأس، وكلتك في كذا، أما لفظ التوكل فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك حفظك الله، يقول: قولهم داخل على الله ثم عليك،
لا بس إذا جاء ثم لا بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل فعلت الذي علي والباقي على الله؟
نعم، يعني فعلت السبب والتوفيق من الله عز وجل، هذا صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن يحث التراب على الميت أو على القبر؟
يشارك الحاضر، يستحب أن يشارك في دفن أخيه، يشارك ولو بقبضة من التراب أو قبضتين، باب المشاركة تحصيل الأجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تضع مانعا للحمل بعد الولادة لأجل إرضاع طفلها حولين كاملين؟
إذا وضعت ما يؤخر الحمل، ما هو بيمنع الحمل، يؤخره لحاجة الطفل أو لحاجتها هي، فلا بأس، تأخير الحمل غير قطع الحمل. نعم.